أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الخاتم محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا أنه في موارد الإصرار بسوء الاختيار لا إطلاق ولا شمول لحديث الرأس، كمن يلقي نفسه مثلا في مكان محل يضطر او يستكره فيه على ارتكاب حرام مثلا الترك واجب. هنا قلنا لا اشكال، لا ينبغي الاشكال في انه لا يرفع حديث الراس حرمة ذلك الفعل في حق هذا المكلف، الا ان هذا ليس من جهة ما ذكره المحقق الراقيط بصفة الروح، حيث جعل هذا التشريع من ثمرات وتشريعات القول بامتنانية الحديث، لأن الرفع عن مثل هذا الإنسان أيضا منة عليه، بل مزيد من المنة حتى على العاصين. وإنما الوجه في ذلك يرجع إلى إحدى نقطتين ذكرناهما بالآن. النقطة الأولى هي أنه ظاهر الحديث وظافة العناوين التسعة الاصطرار الاستكراه ونحو ذلك الخفاء والنسيان إلى ما هو المخالفة والامتثال، أن تكون المخالفة والامتثال وعدم الامتثال عن اصطرار واستكراه، المخالفة بالتكليف وعدم امتثال التكليف يكون عن اصطرار وعن استكراه ونحو ذلك، والمخالفة ينتزع من ترك التكليف بلحاظ كل عمود زمانه لا بلحاظ كل قطعة قطعة. فرق بين عنوان المخالفة عدم الامتثال وبين عنوان ارتكاب شيء عن اضطرارين. ارتكاب شيء عن اضطرارين يلحظ فيه آن صدور ذلك الشيء، فمن مثلا يكون قادرا على الصلاة في أول الوقت لكنه يدخل مكانا سوف يعجز فيه عن الصلاة، هنا حينما يصدر منه ترك الصلاة في آخر الوقت يصدر أن هذا الترك ترك اضطراري، منه حين الترك في القطعة الثانية من الزمان هذا الترك ترك إلجائي اضطراري، لكن عنوان المخالفة ليس اضطراريا، عدم الامتثال ليس اضطراريا، لأن الامتثال يلحق بلحاظ عمر التكليف كله، وهذا الإنسان في بداية الأمر كان قادرا وغير مضطر، كان قادرا على الامتثال وباختياره لم يمتثل إلى أن عجز إلى أن صار عاجزا إلى أن دخل أو دخل في المكان الذي أصبح عاجزا. ففرق بين إضافة العناوين إلى عنوان المخالفة وعدم الامتثال، يعني ملاحظة العناوين التسعة مضافة إلى الامتثال واللا امتثال، إنه لا يصدق في موارد الاضطرار بسوء الاختيار، لأن مخالفته للتكليف وتركه لامتثال التكليف ليس اضطراري، إذ كان متنبتاً من الامتثال ملتفتاً إلى وعالماً به، لكن عمداً لم ينتفض إلى أن وقع الاضطرار. إذن فحينما يكون وظاهر الحديث هذا المعنى، ظاهر العناوين التسعة انها مضافة الى الفعل الذي يضطر اليه او يستكره عليه، يعني الى المخالفة، تلك المخالفة للتكليف وعدم الامتثال الذي يقع عن الصرارين عن استكرارين عن حضارين. لهذا يكون حينئذ غير شامل لموارد الاصرار والاستكراه بسوء الاختيار. هذا البيان الاول الذي هو بيان فني تام. البيان الثاني الذي ذكره السيد الشهيد ذكرناه بالآن، أنه لنفترض أن الحديث كان ظاهرا في الثاني مغفر إليه، يعني الفعل الصادر عن اضطرارين حين الصدور، وهذا يصدق على الاضطرار بسوء الاختيار، لأنه هناك أيضا حين الصدور الفعل صدر اضطراران، وإن كان أصل الاضطرار بسوء الاختيار، الدخول في ذاك المكان بالاختيار لا بالاضطرار، لكن صدور الحرام وشربه للحرام للخمر مثلا كان بإجبار من كان في ذلك المكان، فالفعل حين حضوره فرر عن اضطرارين او استكرارين ويكون مثلا اطلاق الحديث موجودا. مع ذلك سيدي الشيخ يقول هذا الاطلاق لا يمكن ان يؤخذ به بنسخة اخرى، وهي اننا نقول في مثل هذه الموارد يكون العقوبة والمؤاخذة على الاقدام والالقاء في الاقدام والالقاء للنفس في مورد يؤدي الى صدور الفعل عن لا اختيارين من دون اختياره مع اكراهين او مع اصرارين. هنا نظير من يلقي نفسه من شاهد، وبهذا حينما يلقي القاؤه ليس قتلا ابتداء، حينما يصل الى الارض يموت ذاك قتل يموت حين لا القاؤه القاء على الموت، لكن حينما ألقى نفسه حين بات الزمن الثاني صدور القاتل وتحقق القاتل حينئذ خارج عن اختياره، لأنه بعدما ألقى نفسه ومسافة أخذها طويلة في هذه المدة سلب منه الاختيار، فسوف يتحقق الموت منه بشكل قهري لا بشكل اختياري. فلا يمكن ان يكلف حين ذاك يذكر التكليف بانه لا تقتل نفسك لا تلقوا بايديكم الى التهلكه مثلا، ولا يكون العقاب عقابا على ذات الفعل لانه ذاك غير اختياري. اذن فعلى ماذا يعاقب في هذا الموارد؟ يعاقب على الالقاء، نفس الالقاء يكون حينئذ حراما شرعا. فاذا كان حراما شرعا يكون مؤاخذا عليه عقلان مثلا وحراما شرعا قبيحا، فيكون العقوبة على ذاك. في موارد انسلاب القدرة والاختيار في طول سوء الاختيار يكون ذاك العمل الاختياري والإلقاء في حالة في الحالة التي يؤدي إلى أن يصدر منه الحرام أو ترك الواجب إلجاء ولا عن اختيارين، ذاك الإلقاء بنفسه يكون محرمان ويكون قبيحان ومؤاخرا عليه. وذاك لا يصدق عليه الاختيار، لا يصدق عليه لا الاضطرار لا الإكراه لا الخطأ لا النسيان، لأنه صار باختياره العلمي وعمدي. فيكون تطبيق الحديث حينئذ بلحاظ الإلقاء غير صحيح، فإذا لم يكن صحيحا حينئذ تتزايد بالمؤاخذة والعقوبة بلحاظ ذلك العمل. هذا الجواب الثاني. غير تام دائما في الجملة تام بمعنى أنه يمكن أن يناقش فيه أولا بأن هذا غاية ما يصنع، أنه المؤاخذة والعقوبة على الإلقاء لكونه والإقدام لكونه اختياريا ولا ليس اضطراريا لا يكون مرفوعا للحديث، لكن حديث الرفع على ما تقدم وسوف يأتي يراد أن يرفع به تمام الآثار التحميلية المترتبة على الفعل، وتلك الآثار التحميلية مترتبة على الفعل لا على الإلقاء، على شرب الخمر مثلا او ترك الصلاه مثلا او الافطار مثلا، والافطار على كل حال كان اضطراريا حينما هذا الصائم دخل في هذا المورد الذي مكان النبي سوف يلجا ويضطر فيه او يكره على ان يفطر، افطاره قبلتم انه اضطراريا، دخوله واقدامه على الافطار ليس اختياريا ليس اضطراريا اختياريا، ولهذا يعاقب عليه. لكن الفعل الذي صدر منه قبلتم انه اضطراري، اذن فالاثار الوضعية التحميلية المترتبة على الفعل سوف ترتفع، فلا يجب عليه الكفارة مثلا، لا يجب على هذا الانسان ان يكفر، لان الكفارة من الاثار التحميلية المترتبة على الفعل لا المترتبة على الأبد. العقوبة تكفي فيه الاقدام، فالعقوبة يشفي الإقدام، والإقدام غير ليس اضطراريا غير اضطراري ولا استكراري اختياري وعمدي، لكن ليس كل الآثار العقوبة فقط، يوجد آثار تحميلية أخرى أيضا نريد أن نرفعها بحديث الرافع، ومن جملة تلك الآثار الكفارات مثلا في باب الإفطار.
نريد أن نرفعها أيضا بحديث الرأس. حينئذ لو قبلنا ذاك الظهور، ظهور الحديث في أنه يرفع الآثار التحميلية للفعل المضطر إليه الصادر عن إصرار حين أدائه، يعني أضفنا الإصرار إلى الفعل لا إلى المخالفة للتكليف وعدم الانتثار، حينئذ هنا يقال بأن هذا الأثر يرتفع، مع أنه لا يرتفع أيضا في مثل موارد الدخول بسوء الاختيار، الذي دخل إلى مكان بسوء الاختيار فألجئ على الإفطار في شهر رمضان الكفارة تبقى. وإنما بناء على هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني لا تستطيع أن تبرر لنا عدم شمول الحديث لمثل هذا المورد، هذا الأثر وهو أثر الآثار التحميلية المترتبة على صدور الفعل عن اختيارين، يعني صدور الفعل من دون اصرارين، هنا الفعل صدر اصرار عن اصرارين. هذا اولا. وثانيا حتى العقوبة، الصحيح ان العقوبة ايضا في موارد الاقدام، ليس العقوبة على الاقدام وانما العقوبة على صدور الفعل، صدور ذلك الفعل المحرم يكون العقوبة على ذلك. عنوان الاقدام ليس مبغوضا للمولى، وإنما تكون المؤاخذة بحسب الحقيقة على صدور الفعل، وإن سقط الآمر، أفرض الآمر سقط من حين الإقدام، لأن الآمر يكون بداعي التحريك ومع عدم إمكان التحريك والتحرك قد يسقط، لكن على كل حال العقوبة على الفعل الذي على المبغوض النفسي الذي سوف يتحقق، والإقدام ونحو ذلك من المقدمات لا يكون فيها في مخالفتها عقوبة. فإذا افترضنا أن حديث الرافع يرفع العقوبة على الفعل فيرفع بالتالي العقوبة على الإقدام أيضا، إذا افترضنا أن حديث الرافع يرفع العقوبة على الفعل حين صدوره عن اضطرار حين الصدور والأداء، إذا يرفع العقوبة على الإقدام عليه لا محالة، لأن الإقدام ليس مطلوبا نفسيا، عدم الإقدام ليس مطلوبا نفسيا، مطلوب من أجل أن لا يقع هذا المبغوض، إذن فالعقوبة على هذا الحقيقة لا على ذلك. فحتى أثر العقوبة إذا قبلنا هذا الإطلاق في الحديث يرتفع. نعم، هذا البيان يتم في الجملة في خصوص الموارد التي يكون فيه الإقدام مساوقا مع تحقق تلك النتيجة، ما يسمى بالأسباب والمقدمات التسديدية. في الأفعال التسديدية هذا الكلام صحيح، مثل إلقاء النفس من شاهق، هناك نفس الإلقاء قتل في الواقع، لا يحتاج إلى أن يصل إلى الأرض لكي يكون هذا قتلا، إلقاؤه قتل للنفس وإلقاء بالتهلكة بنفسه محرمة. في الأفعال التسديدية الكلام للمرزاء ذاك الكلام صحيح، وهو أنه في الأفعال التسديدية تتصف الأفعال التسديدية بنفس عنوان المسبب، فنفس الإلقاء في النار إحراق، لا أنه إلقاء من إحراق، إحراق هذا إحراق، فحينما يقول يحرم الإحراق يعني يحرم الإلقاء في النار، فنفس الفعل يتصف بالحرمة مقتضى ظهور أدلة تلك العناوين، لأن العناوين التي تكون محرمة تنطبق على أسبابها على الأفعال المسببة لها من دون تخلل إرادة انطباقا حقيقيا، تلك النكتة حينما تقبل حينئذ في مثل هذه الموارد يصح أن يقال أن هذا حينما يلقي نفسه من أعلى نفس إلقائه محرم، وهو عن اختيار لا عن اضطرار، ونفس إلقائه إلقاء في التهلكة، نفس إلقائه قتل، نفس إلقائه إحراق، هذا أحرق نفسه أو أحرق الشيء، إذن فيكون هذا محرما. حينئذ حديث الرب لا يشمل هذا المحرم، لأن هذا حرام في بنفسه تترتب عليه تمام الآثار التحميلية والعقوبتية، وقد صدر عن اختيار والتفات وعمد، إلا أن ليس سائر الأفعال هكذا، من قبيل الدخول في مكان ثم إنسان آخر يجبره على أن يشرب الخان أو على أن يفطر، هنا الدخول في ذلك المكان ليس من قبيل الأفعال التسديدية، فلا يتم في مثل هذه الأمثلة، لا يتم حينئذ هذا الكلام، هذا الكلام قد يتم في في المقدمات التشريعيه يعني في الافعال التشريعيه. الحرام شربه للخمر، ليس هذا الدخول حراما، وجود يعلم بني الحرام ذاك حينئذ. فاذا جعلنا حديث الرفع الموضوع في الاضطرار الى ترك الامتثال، وهذا هو الجواب السابق. لكن يتم بيان ثاني بعد لا يتم هنا، وهو انه يعاقب على الدخول في هذا المكان، فان هذا البيان غير تام بل غير نافع ايضا، حتى لو تم لعدم نفي تمام الاثار التحميليه حتى الكفاره مثلا ونحو ذلك، لان تلك على كل حال موضوعها الفعل، وهو فعل الافطار لا الدخول في مكان يفطر فيه الانسان. الذي يفطر يجب عليه الكفاره، لانه من دخل في مكان يجب عليه الكفاره. إذن الجواب الثاني البيان الثاني ليس دائما تاما، نعم قد يتم في الجملة في بعض المقدمات. هذا تتمة راجعة للبحث السابق مذكورة في هامش الكتاب. الجهة الثالثة يعني جزء منه مذكور في هامش الكتاب. الجهة الرابعة أو الخامسة انه ذكر المرجع كلاما هنا بانه حديث الرفع بلحاظ مضطر الى ما استكره عليه ظاهر في رفع الفعل بعنوانه الاولي، يعني رفع الاثار المترتبة على الفعل بعنوانه الاولي حين الاضطرار، لا رفع حكم الاضطرار. رفع مضطر اليه، ما زار الى ذلك الفعل المخالفة وعدم الامتثال الذي يضطر إليه، فيرفع حكم ذلك الفعل الأولي لا حكم نفس الإضطرار. والإضطرار حيثية في الرافع، وقلنا فيما سبق أصلا صيغة ما اضطر إليه باهر في هذا المعنى، لأن النظر إلى حكم ما بالإضطرار لا إلى حكم الإضطرار يفترض وجود شيء وفعل ثم صدر عن اضطرار، حيثية الاضطرار يراد جعله رافعا لحكم ذاك الفعل الذي صدر اضطر صدوره. وهذا واضح كلام في الخطأ والنسيان. رفع تسعة ما اضطروا اليه ما استبنوا عليه، هذا الظهور واضح جدا فيه. لكن الخطأ والنسيان نسب فيهما الرفع ووجه فيهما الرفع والسلب نفس الخطأ، رفع النسيان رفع الخطأ، وهذا ظاهره الأولي رفع حكم النسيان. كل عنوان يسند إليه الرفع ظاهره أنه رفع لذاك العنوان، إذن فيكون ظاهر رفع النسيان لا محال رفع حكم النسيان، إنما ليس هذا المقصود. هنا المحقق النائي له كلام يقول أنه وإن كان بحسب ظاهر اللفظ أسند الرفع إلى النسيان إلى الخطأ، بحيث لولا نكتة أخرى سوف نذكرها ظاهر هذا التأكيد رفع أثر نفس النسيان ورفع أثر نفس الخطأ، إلا أن هذا لا يمكن قبوله. ونكتة أخرى وهي أن مع أنه الرفع لو كان مسندا إلى نفس الخطأ والنسيان، معناه أن الشارع يريد أن يقول الناسي ليس ناسيا، أي عامد متذكر وعامد ليس مخطئا. هذا خلف المقصود، هذا معناه جعل الناس أكثر حالا من العامد. العامد على كل حال عمد ويقال له أنت عامد، هذا لم يعمد أخطأ ومع ذلك يقال له أنه أنت عامد، هذا غير محتمل. إذن فلا بد أن نحمل هذه العناوين على المعرفيات، وإن كان مقتضى ظاهر التركيب الموضوعية، لكن لا بد أن يحمل على المعرفيات على المعرفية إلى الفعل المنفي أو الترك المنسي، الفعل الذي صدر خطأً والترك الذي صدر خطأً. فيحمل عنوان النسيان والخطأ على المعرفية إلى ذلك الفعل. خذ هذا المدعى المحقق للنائي واضح صحيح لا إشكال فيه، لكن الكلام في هذا التخريج الذي ذكره، هذا التخريج مبني على الاحتمال الثالث من الاحتمالات. يعني لو كان حديث الرفع لسانه لسان الرفع فيه لسان التنزيه الادعائي يعني ما يقع خارجا يعتبره غير واقع في الخارج. حينئذ قد يقال يتم هذه النقطة التي ذكرها أن رفع النسيان خارجا يعني أن الناسي لم ينس يعني متذكر، أن المخطئ لم يخطئ يعني عابد، وهذا مثلا حينئذ لا يحتمل في الحديث. لكن لو كان هنا الرفع رفعا للنسيان في لوح التشريع، ولا يلزم كما قلنا في مسألة لازم رفع النسيان، يعني رفع موضوعية النسيان لا يلزم افتراض هذا الناسي متذكرا، او رفع موضوعية الخطأ افتراض هذا المخطئ عامدا غير مخطئ، ليس هكذا، وانما رفع موضوعية الخطأ والنسيان في لوح التشريع، وهذا لا ينافي مع أن هذا المكلف لا يدعى أنه قد ارتكب عمدا شيئا عمدا، ليس النظر إلى حاله الخارجي لكي ينزل منزلة غير المخطئ ومنزلة غير الناسي، وإنما الخطأ ليس له حكم في لوح التشريع، النسيان ليس له حكم في لوح التشريع، من دون استلزام ذلك أن يعتبر المخطئ عمدا في الخارج ويترتب عليه آثار العام. وهذا واضح، ولذلك تلك النقطة لا تنفعنا إلا على ذلك المبنى الذي كان مبنى المحقق الخراساني، لا مبنى الصاحب، لا مبنى المرزا. مبنى المرزا ظاهر كلامه وبعض فقرات كلامه أنه التفسير الثاني من التفسيرات، إلا أنه أصل مدعى المحقق أيضا صحيح، أن عنوان الخطأ والنسيان عنوان مشير ومعرف إلى الفعل المنفي وإلى الفعل المخطئ به. هنا إذن ما هو القرينة؟ هذا قد يقال أن هذا خلاف الظاهر، ظاهر الخطأ والنسيان أنه أن الرفع رفع لنفس الخطأ والنسيان بنحو الموضوعية لا بنحو المعرفية. هنا توجد قرائن على هذا المطلب، يوجد في قرينتين، إحداهما مناسبات الحكم والموضوع. يقول مناسبات الحكم والموضوع في هذا الحديث تقتضي النظر إلى رفع تلك الأحكام التي لولا هذه العناوين كانت ثابتة، يجب أن يرفع تلك الآثار التحميلية التي لولا من العقوبة والكفارة والمسائل الأخرى التي لولا حديث الرفع كانت ثابتة في هذه الموارد، وأنها ترفع بالعناوين بسبب العناوين الموجودة في موارد التسعة. من الواضح أن تلك الآثار التي لولا هذه الحديث الرفع ولولا هذه العناوين كانت ثابتة إنما هي الأحكام التي تثبت للأفعال بعناوينها الأولية، لا الأحكام التي تثبت بهذه العناوين الثانوية. هذه العناوين عناوين رافعة، يعني بعبارة أخرى ظاهر الحديث بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن هذه العناوين عناوين رافعة لتلك الأحكام التحميلية، ومعنى رافعيتها أنها لولاها كانت ثابتة، لولاها ماذا كانت ثابتة؟ كانت ثابتة تلك الأحكام التي تثبت على العناوين الأولية، ولولا الأحكام التي تثبت على نفس هذه العناوين لولا الرافع لم يكن ثابتة. فبظهور الحديث بمناسبات الحكم والموضوع العرفية والارتكازية في أن هذه روافع ومعاذير بحسب الحقيقة، هذه معاذير، هذه العناوين التسعة جعلت عذرا وجعلت معذرات عند الشارع، كما هي كذلك بحسب العرف أيضا معذرات وخصوصيات توجب المعذورية وارتفاع ذاك الأثر التي لولا هذا المعذر كان ثابتا. إذن هذا معناه أنه ينظر إلى رفع الآثار التي تثبت على الأفعال بعناوينها الأولية حتى في مورد الخطأ والنسيان، فتكون هذه العناوين في مورد الخطأ والنسيان إذن معرفة إلى الفعل الذي أخطأ فيه، حكم الفعل الذي أخطأ فيه لا حكم نفس الخطأ، حكم الفعل الذي نساه لا حكم نفس النسيان. هذه قرينة أولى وهي قرينة صحيحة واضحة. القرينة الثانية السياق، سياق ما اضطروا إليه ما اشتكره عليه ونحو ذلك من السياق، حيث أنه في سائر التسعات هذا الظهور واستفادوا من نفس التركيب. حينئذ والرفع أسند إلى التسعة على شكل واحد، فإذا كان هناك المرفوع الحكم الثابت بالعنوان الأولي، وهذه الحيثيات حيثيات في الرفع لا في المرفوع، كذلك في الخطأ والنسيان أيضا يكون الأمر هكذا. وهناك نقطة ثالثة يمكن أن تذكر، أساسا استعمال الخطأ والنسيان بمعنى المنسي والفعل الذي وقع به الخطأ استعمال شائع لعله معنى حقيقي أو كالحقيقي، فإنه الخطأ اسم يعني ينتزع من نفس الفعل من قبيل التشريع ليس اسما للأمر الذهني والنفسي. الخطأ له معنى منطقي والنسيان له معنى منطقي وهو الحالة النفسية، هذا ليس معنى عرفيا لكلمة الخطأ والنسيان، إنما يقول أخطأت أو نسيت ظاهره الفعل الذي يعني النسيان والخطأ العملي لا النسيان والخطأ الذهني فقط. استعمال الخطأ والنسيان كالتشريع، التشريع كيف أنه ينتزع من الفعل الذي يشرع به، مجرد البناء النفسي على أن شيئا ليس من الدين من الدين لا يكون تشريعا، ينتزع التشريع من العمل الذي يشرع فيه، من قبيل مفهوم البدعة، فلان ابتدع بدعة في الإسلام يعني جعل سنة سنة عملا أن نسبها إلى الإسلام، نسبه إلى الإسلام وليس من الإسلام، ولا مجرد الإدعاء من دون أي مظهر خارجي لا يسمى بدعاء لا يسمى تشريع. كذلك الخطأ والنسيان هذا المعنى إما معنى حقيقي أو على الأقل بدرجة من الشدة كثرة الاستعمال والقول كالمعنى الحقيقي لا يكون في استعماله عناية، فيقال خطأ ونسيان ويراد الفعل المنفي والفعل الذي ارتكب خطأ. وحينئذ تكون هذا العنوان بنفسه يعني ظاهر العرف في المعرفية، يعني في الفعل الذي صدر نسيانا والفعل الذي صدر خطأ ذاك مرفوع بحسب الحديث وحكمه مرفوع. وعلى كل حال يكون هذا الذي ذكره المحقق النائي أصله تاما وصحيحا. ثم يقول سيد الشهيد لعله إنما لم يعبر ما نساه أو ما أخطأوه، رفع عن أمتي ما أخطأوه، لما قال رفع الخطأ ورفع النسيان لأنه النسيان ما يخطئونه وما ينسونه ربما يكون شيئا ليس فيه حكم شرعي، وإنما نسيانه لشيء سبب أن يصدر منه فعل من الأفعال نتيجة نسيانه لذلك الشيء، حينئذ نسى أنه صائم فأكل وشرب في شهر رمضان، هنا الشرب والأكل لم يكن نسيانيا، الصوم نسى الصوم، إذا ترتب على نسيانه أن يكون أن يفطر مثلا أن يأكل ويشرب. هنا إنما قيل رفع الخطأ ورفع النسيان باعتبار أنه كثيرا ما تكون تلك الأحكام المراد نفيها أحكام أفعال تترتب على النسيان، نسيان شيء لا أحكام نفس الشيء المنفي، أحكام تترتب على أفعال وعناوين في طول نسيان شيء ومنفي يتحقق يصدر ذلك الفعل المثلث، ويراد نفي آثار هذا الفعل. فقيل رفع الخطأ ورفع النسيان، هذه من جعلها في شيء مناسبة لأنه لا يحتاج إلى مثل هذا يعني التحليل والتأويل. هنا أيضا يقال أن الأكل والشرب وإن كان ليس خطأ وليس نسيانا لكن الإفطار نسياني، بمعنى أن إبطال صومه، هذا العنوان أنه أبطل صومه الذي هو معنى المفطر، إفطاره نسياني لأن من ينسى الصوم إذن ارتكابه للذات الآكل اختياري لا ينسى وعمدي ليس خطأ ملتفت إلى أنه يأكل، هنا الآكل الشخص النافي للصوم ملتفت إلى أنه بدأ يأكل ويشرب، لكن الأكل والشرب ليس هو الذي يكون موضوعا للكفارة أو للحرمة، الإفطار يكون موضوعا، والإفطار عبارة عن الأكل المبطل للصوم بهذه الخصوصية.
بعنوان انه يبطل الصوم، وهذا العنوان متوقف على ان يدرك انه صائم ويلتفت الى انه صائم. ومع عدم الالتفات والغفله والنسيان عن الخير فالمقيد يكون لا محاله صادرا عن نسيانين. اذن هو ناس للمقيد، للمفطر بما هو مفطر ناسيه، هذا لم يفطر عمدا بل افطر نسيانين، وان كان اكل عمدا، ذات الاكل عمديه ليس نسيانية، لكن افطاره نسيانية. فاذا لا نحتاج الى هذا التاويل، يعني لو اريد بالخطا النسيان المنفي، والفعل المختبئ ايضا يكون شاملا في المقام. هذا ايضا الجهة الرابعة والخامسة. الجهة الاخرى في ان هذا الحديث لا اشكال في خروج بعض الموارد من فقهية، ليس كل الاثار ترتفع، كل الاثار التحميلية ترتفع في مواد التسعة. مثلا من استكره او اضطر الى اكل الميتة، حرمة اكل الميتة يرتفع عليه، لكن نجاسة الميتة ولزوم ان يغسل كل ما ساورته الميتة او الخام، هذا لا يرتفع، يقينا يبقى، مع انه اكل الميتة اضطرارا او استكراها. فالنجاسة الحاصلة هنا من الاثار وجوب الغسل لا يرتفع. لو كان في جد كفارة على اكل الميتة ترتفع، لكن وجوب الغسل لا يرتفع. وكذلك فيما اذا اضطر الانسان اجبر على ان يمس ميتا، مثلا اجبره على ان يمس الميت، هنا وجوب الغسل، وجوب الغسل عليه غسل الميت لا يرتفع. لو كان اكو اثر اخر من الاثار التحميليه مثلا تبقى لا ترتفع. لو اتلف مال الغير نسيانا، تصور ان هذا المال له فاكله، نسي أن هذا المال مال لغيره فأكل، ثم التفت على أن هذا المال كان للغير، هنا إتلافه وأكله لمال الغير كان نسيانه. العقوبة ترتفع لكن الضمان لا يرتفع، هنا يجب أن يرد للغير قيمة مثل ماله. الضمان الذي هو أيضا من الأحكام التحميلية هذا لا يرتفع. أمثال هذه الأحكام لا ترتفع مع صدق الإصرار والاستكراه والنسيان والخطأ عليه. حينئذ وقع بحث بين الفقهاء أن هذه الأحكام التي لم ترتفع لا ترتفع، هل يكون خروجها عن حديث الرفع، يعني عدم شمول حديث الرفع لها، من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ بعضهم قال من باب التخصيص، من باب الإجماع مثلا والضرورة الفقهية القائمتان القائمان على أنه هنا لا ترتفع مثل هذا الأحكام. فبعض قال أن هذا من باب التخصص، لا إطلاق للحديث مثل هذه الموارد، لا نحتاج إلى التمسك بالإجماع والضرورة ونحن ذلك، حتى لولا الإجماع الفقهي مثل هذه الأحكام لا تكون مرفوعة لحديث الرب، خارجة عن شمول حديث الرب وموضوع حديث الرب، تخصصا لا تخصيصا. حينئذ ما هي نكته هذا التخصيص، هذا التخصص، ما هي تلك النكته التي اوجبت الخروج التخصصي؟ يبدو ان الوقت قليل والجو ايضا حار، نؤجله الى ما بعد الساعه